أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في بيان المقولة المعروفة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هذه المقولة استخدمها المحقق الخراساني في المقام، بحيث فسر حديث لا ضرر ولا ضرار بأنه إنما استعمل النفي على سبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هذا ما ذكره. قلنا بأنه يفسر على نحوين أو في موردين. المورد الأول أنه في باب الحكومة، يقولون هناك نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وذلك لأنه هناك يستعمل هذه المقولة، تستعمل لأجل نفي إطلاق الحكم لا لأجل نفي أصل الحكم. هناك للحكم إطلاق، يريد أن ينفي هذا الإطلاق على سبيل الحكومة، ينفي الموضوع بنفي إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع. إطلاق الحكم ينفيه بلسان نفي الموضوع، هذا استعماله هناك. النكتة في ذلك، لماذا يستعملون هناك هذه المقولة لنفي إطلاق الحكم؟ النكتة في ذلك أن الحكم من اللوازم الذاتية للموضوع، ولا يمكن سلب اللوازم الذاتية عن ذلك الموضوع إلا بنحو إعدام الموضوع. فحينئذ لما يعتبر الحكم من اللوازم الذاتية لذلك الموضوع، فلا يمكن نفي الموضوع لنفي الحكم بلسان نفي موضوعه. صحيح أن نكون ننفي الإطلاق بلسان نفي الموضوع حتى لا يستلزم نفي الحكم والذي هو من اللوازم الذاتية للموضوع. هذا ما ذكروه. ومثال ذلك كثير. يا أشباه الرجال ولا رجال، وإنما ينفون هذا باعتبار أن آثار الرجولية هي الوفاء والبطولة والثبات. إذا نفينا هذه الآثار عن هؤلاء، إنما ننفي أصل الرجولة، ولكنما ليس أصل الرجولة نفيناهم، نفينا الآثار المترتبة على الرجولة. هذا ما ذكروه. وقلنا بأنه هذا القسم لا يختص بخصوص النفي البسيط، نفي البسيط، بل يشمل النفي التركيبي، خلافا للمحقق النايني حيث خص هذا القسم بخصوص النفي التركيبي وقال لا يجري في النفي البسيط. ولكن كلاهما يجري فيه هذا النوع وهذه المقولة، إلا أنه في بعض الموارد، هل هو من النفي التركيبي أو النفي البسيط، ذاك مطلب آخر. ذاك يدعي أن هذا النفي البسيط هو نفي تركيبي، وذاك يقول بأن هذا هو نفي بسيط، لما تفسره بالنفي التركيبي؟ على أي حال، هذا نزاع سيأتي في محله إن شاء الله. هذه هي المقولة في هذا الباب. ثم أنه هناك نحو آخر لإثبات هذه المقولة وينطبق عليه، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، يمكن تطبيقه لا لنفي إطلاق الحكم بل لنفي الحكم بلسان نفي الموضوع. وهذه على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن نجعل للحكم وجودا اعتباريا، باعتبار أن له في لوح التشريع، في عالم التشريع والتقنين، له محمول وموضوع، فله وجود اعتباري، وجود اعتباري له موضوعا، ونفس الحكم اعتبارا، فيكون له وجود موضوع اعتباري. هذا القسم صحيح، لكن فيه شرط هذا القسم، وهو أن يكون العرف يدرك هذا المعنى، يدرك أن للحكم وجودا اعتباريا. لا بد أن يدرك. إدراك العرف يكون منشأه إما بناء العقلاء أو الشرائع السابقة. هناك في الشرائع السابقة موضوع يريد أن ينفيه في الإسلام، يجعل له وجود اعتباري، مثل لا رهبانية في الإسلام. ف فإن الرهبانية لما كانت موجودة في المسيحية أراد الإسلام أن ينفي هذه الرهبانية المتداولة عندهم، فنفى لا رهبانية في الإسلام، أي نفى الحكم بلسان نفي موضوعي، لكن باعتبار وجوده الاعتباري، هذه وجود اعتباري جعله، ومنشأ هذا الوجود الاعتباري وجود هذه الرهبنة في المسيحية جعل لهذا وجود اعتباري. هذا القسم صحيح، ولكن هذا القسم يحتاج إلى عناية فائقة. لا يمكن أن نتصور في كل مورد أن للحكم وجود اعتباري بسبب موضوعه الاعتباري في عالم التشريع ولوح التشريع، هذا يحتاج إلى عناية فائقة. ليس كل مورد من الموارد العرف يدرك ذلك، يختص بموارد معينة كانت تلك العناية تثبت هذا الوجود الاعتباري. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون للحكم ولموضوعه وجود مقبول عند الناس أو عند الشريعة أو عند العقلاء، وجود مقبول بإصطلاح السيد الصدر وجود استساغي، أن يكون له وجود مقبول استساغي في شريعة من الشرايع، أن هذا له وجود مقبول استساغي. الشارع الأقدس لما جعل كان لهذا وجودا استساغيا مقبولا ينفي هذا الوجود في هذه الشريعة، فينفي الحكم بلسان نفي ذلك الموضوعي. هذا هم قسم، وهذا يختص الوجود الاستساغي المقبول فيما إذا كان هذا الحكم الموجود أو الموضوع الموجود في تلك الشرايع أنه وجود مباح أو وجود مستحب أو وجود واجب، فإذا كانت هذه على نحو الاستساغي الشرع في شريعة أخرى تأتي وتنفي هذا الوجود الاستساغي المقبول، فتنفي الحكم بلسان نفي هذا الموجود وهذا الموضوع الاستساغي المقبول الحاصل من الإباحة أو الحاصل من الاستحباب أو الحاصل من الوجوب. هذا ما ذكره أيضا. هذا القسم صحيح أيضا ممكن، إلا أنه يحتاج إلى أنه هناك قرينة تدل على ذلك. مجرد نفي حكم لأجل من بلسان نفي الموضوع المقبول المستساغ ينفي الحكم ليس الأمر كذلك، إذ أن للحكم مراتب متعددة، يمكن أن يكون نفي بعض المراتب بلسان نفي ليس مرتبة الحكم كله، فلذلك هذا يحتاج إلى قرينة تبين أي مرتبة من مراتب الحكم هذه نريد أن ننفيها بهذا اللسان. هذا أيضا صحيح ممكن ثبوتا، ولكن في مرحلة الإثبات يحتاج إلى قرينة تعين المراتب المترتبة في ذلك الحكم. ليس الأمر كذلك ننفي الحكم بلسان نفي الموضوع، أي الموضوع المستساغ المقبول ولو كانت في شريعة من الشرايع، ولذلك هذا لا يستعمل في كل مورد. استعملناه في لا رهبانية في الإسلام باعتبار أن الرهبانية كانت موجودة في الشريعة، ولا يمكن استعماله في لا طلاق في الإسلام باعتبار أن الطلاق محرم في المسيحية، فلا بد أن يكون هناك وجود استساغي لا طلاق في الإسلام. ما يمكن استعماله في كل الموارد، فلا بد من الاقتصار على المورد الذي تقوم عليه القرينة. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون الحكم سببا توليديا في وجود الموضوع، بحيث إذا نفينا الموضوع إنما ننفي السبب حينئذ، نفي السبب بنفي المسبب. هذا القسم أيضا وجود الموضوع إنما يكون لأجل الحكم، الحكم هو الذي أوجد الموضوع. هذا القسم أيضا صحيح، ننفي الحكم بلسان نفي الموضوع باعتبار أن الموضوع مسبب توليدي بالنسبة إلى هذا الحكم، فننفي الموضوع باعتبار نفي سببه حينئذ، وهذا صحيح، ننفي المسبب لأجل نفي السبب، وهذا واضح ممكن. إلا أن هذا القسم أيضا لم يكن عاما حتى نقول بأنه كل مورد ننفي الموضوع، ننفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ليس الأمر كذلك. المسببات التوليدية أي الحكم يكون سببا توليديا في ثبوت الموضوع، هذا يختص في بعض الموارد، وتلك الموارد قام الدليل عليها حينئذ. إذا نفينا السبب ينفي المسبب، إذا نفينا المسبب ينفي السبب بلسان نفي نفي السبب بلسان نفي المسبب، هذا ممكن، لكن موارده خاصة لا يمكن التعميم في جميع الموارد. هذه هي الأقسام الثلاثة التي يمكن تصوير معنى نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وهو ممكن صحيح، بخلاف النحو الأول الذي قلنا بأن نفي في باب الحكومة، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ليس أصل الحكم وإنما إطلاق الحكم. أما في هذه الموارد الثلاثة يمكن تصوير نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، أي أصل الحكم بلسان نفي الموضوع في هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول أن يكون هناك للحكم والموضوع وجود اعتباري. القسم الثاني أن يكون له وجود مقبول استساغي. القسم الثالث أن يكون هذا الحكم سببا توليديا في إثبات هذا الموضوع، بحيث ننفي الموضوع لإثبات نفي السبب، حينئذ نفي المسبب لإثبات نفي السبب. هذه هي الأقسام. كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة فيه إشكال، إما أنه لا يمكن إلا أن تكون هناك شرط معين، أو العرف لا يساعد على ذلك، أو أن الحكم له مراتب، فالوجود المقبول أي مرتبة من مراتب هذا الحكم لا نعلم حينئذ، فيحتاج إلى قبيلة في تعيين تلك المراتب. هذا بالنسبة إلى هذه المقولة وتصوير هذه المقولة، كل في أبوابه. الآن إذا أردنا تطبيق هذه المقولة على ضوء ما ذكرناه على حديث لا ضرر ولا ضرار، فهل يمكن تطبيق هذا الحكم، هذه الأقسام، على حديث لا ضرر ولا ضرار؟ أما النحو الأول الذي ذكرناه أنه في باب الحكومة لا، ليس نفي الحكم بل نفي إطلاق الحكم، لا ينطبق على حديث لا ضرر ولا ضرار، باعتبار أن الضرر لا يمكن تصويره في بابه على قسمين، تارة نفي لا نفي بسيط ولا نفي تركيبي. أما النفي البسيط فإن الضرر إنما يترتب على موضوع، فننفي الموضوع نقدر على أن يكون موضوع ضرري حتى ينفي الموضوع ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع. لا ضرر الإسناد إلى الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإذا أردنا أن نطبق النحو الأول عليه في باب الوضوء، أي لا ضر وضوء ضرري في الإسلام، ننفي الحكم عن الوضوء الضرري، لا بد أن يكون هنا تقدير أن ننفي الوضوء الضرري حتى ينفي الحكم. فالوضوء الضرري ليس بوضوء فينتفي الحكم حينئذ، هذا كله تقدير، هذا يحتاج إلى تقدير وعناية، أن الإسناد أن كان إلى الضرر والضرار ولم يكن الإسناد إلى موضوع فننفي هذا الموضوع الضرري حتى ينتفي الحكم، هذا كله يحتاج إلى تقدير وإسناد. فإذا قلنا لا ضرر في باب الوضوء يعني معناه أنه لا ضرر موضوعا، أي الوضوء الضرري مرتفع فيرتفع حكمه حينئذ، والحديث لا يسند الحكم إلى الموضوع ولا ينفي الموضوع وإنما ينفي نفس الضرر حينئذ، فيحتاج إلى تقدير وعناية. هذا بالنسبة إلى هذا والأقسام الأخرى. أما النحو الثاني فإنه لا يجري فيه، كل واحد من الأقسام فيه عناية، هذه العناية ما موجودة في حديث لا ضرر ولا ضرار، وسيأتي بيانه إن شاء الله.